بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكذلك من الفوائد التي تتعلق بحديث الغربة وغربة الإسلام وفضل الغربة تشجيع المؤمن في آخر الزمان، تشجيع المسلم على الثبات على الحق وتأييده في ذلك، ولا يزهد في الحق لقلة السالكين، ولا يغتر بالباطل لكثرة الهالكين. كذلك أيضا هذا موافق لما ذكر في القرآن العظيم في بيان أن أكثر الناس لا يؤمنون وأن أكثر الناس لا يعقلون، وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولا تجد أكثرهم شاكرين، ونحو ذلك من الآيات. فهذا كله مؤيد لما جاء في هذه الأحاديث في فضل الغربة وفضل الغرباء، وليس في هذا الأحاديث اعتزال الناس، لا العزلة الشعورية ولا غير الشعورية، إنما يعتزل ويترك أهل البدع والمعاصي والفجور والشرك ويجتنبون، ويتبرأ المؤمن من الكفر والشرك، ويبغض أصحابه ويضغب الباطل، ويبتعد عن المعاصي وعن أصحابها، ولا يجالسهم ويجالس أهل الإيمان، مثل ما تقدم إذا وجدت المساجد ووجدت الجوامع يشهد مع الناس الخير، حتى لو كان في المساجد بعض الأخطاء وبعض المخالفات، فلا يوافقهم في بدعة أو معصية، وإنما يوافقهم في صلاة الجماعة والجمعة، ولا يترك الجمعة والجماعة. وهذا مثل ما سبق في مسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم. وقوله الذين يمسكون بكتاب الله، آخر حديث، الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى، جاء هذا اللفظ في القرآن في سورة الأعراف، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ولهذا أعظم بيان لمعنى الإصلاح الديني هو هذه الآية الكريمة، هو هذه الآية الكريمة. ما هي؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمصلحون أو من يتسمى باسم الإصلاح أو يدعو إلى الإصلاح وهو لا يتمسك بالكتاب العظيم القرآن ولا يقيم الصلاة ويأمر بإقامتها، هو كاذب في دعوة، مخالف للقرآن والسنة. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة رجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود.
نعم، هذا بقي في حديث في طول، نشرح هذين الحديثين. الأول حديث العرباض بن سارية وفيه التحذير من البدع في قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا من الكلام الذي لا يخرج عنه شيء، كل محدثة ضلالة، يعني مراد في الدين. ف فلا يجوز أن يقال إنه في الدين يجوز أن نضع البدع الحسنة، فإنه لا بدعة حسنة في الدين، بل كله بدعة ضلالة. وهذا الباب ختم به الشيخ كتاب فضل الإسلام ليبين أن الإسلام أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بحمايته وحماية أهله من هذه البدع، ونهى الله عز وجل ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه البدع اللي يفعلها كثير من الناس ويظن أنه على هدى. والحديث أو الأثر عفوا الآخر أثر وليس حديث، حديث أثر حذيفة قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، يعني لم يفعلها الصحابة أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. يعني يمكن نضرب مثال على بدعة المولد النبوي مثلا، بدعة الاحتفال بالنصف من شعبان وإيقاد الشموع والصلاة في ليلة النصف من شعبان، أو بدعة الرجبية وهي كثيرة، حتى إن أحد العلماء ألف كتاب اسمه العجب بما ورد في رجب، يعني من البدع أحدثها الناس. وكذلك هناك بدع في الصيام، مثل يعني في الإمساك في السحور وفي تأخير الفطر عند بعض الجهلة، وهناك أيضا بدع في الحج وكثيرة جدا، بدع يصنعونها في عرفات، وبدع في ميناء، وبدع في مزدلفة، وبدع في الطواف والسعي، كل هذه ينهى عنها بشدة ويحذر المسلمون منها. كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. يعني الأول من هم؟ اللي سبقونا هم الصحابة، الجيل الأول والقرن الأول لم يدع للآخر مقالا، يعني ما عاد فيه مجال أنك تزيد وتجتهد وتضيف شيء لم يفعله هؤلاء. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من قبل من كان قبلكم. تقدم معنى القراء أنهم أهل العلم المشتغلين بالقرآن والسنة وحفظ القرآن وتدريسه، فإن بعضهم قد يأتيه الشيطان وينزغه ويشجعه على الابتداع طلبا للأتباع. ختم الشيخ هذا الكتاب الجميل والرسالة المفيدة فضل الإسلام بقصة عجيبة 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 وقعت في زمن عبد الله بن مسعود، وحدث من هؤلاء المبتدعة في الذكر ما لا تحمد عقبة، ابتدعوا بدعة بسيطة في ظن بعض الناس أنها بسيطة وهي ليست بسيطة، فكان عاقبتها أمرا عظيما. نقرأ هذا الحديث ونستمع للقارئ الكريم. نعم.
قال رحمه الله: قال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك، أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة الرجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. قال: فماذا قلتم؟ قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليها فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، لم تبلغ آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وإيم الله، ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج.
الله أكبر. هذه القصة في العراق في الكوفة كان عبد الله أميرا عليها، وهذه في زمن عثمان في أول خلافة عثمان، والكوفة والعراق بعيد عن المدينة معدن العلم ومكان توافر الصحابة، فيحدث من بعض الناس هذه الاجتهادات الباطلة والاستحسانات، رادوا خيرا. فكان عبد الله مسعود يخرج إلى الصلاة وهو أمير الكوفة مع الأذان، إذا أذن للفجر خرج للمسجد، فيأتي بعض إخوانه وأصحابه من الصحابة ومن التابعين يمشي معه ويستفيد منه ويكون معه. فأبو موسى الأشعري من خيرة الصحابة كان قد رأى هذا الأمر في المسجد من هؤلاء الجماعة يجسون حلقة يجلس في وسطها شخص معه حصى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يرمي حصاه كل ما كبر الله، وهم يتابعونه يكبرون، والثاني إذا خلص قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى ينتهوا 100، إذا خلص سبحان الله سبحان الله سبحان 100، والحلقة الثانية مثل هذا، والحلقة الثالثة مثل الحلقة الرابعة. فأبو موسى الأشعري، وهذا من آداب الصحابة أنهم يردون الأمر إلى أهله، إذا رأيت شيء ترد الأمر إلى أهله، إن كان يتعلق بالأمن إلى جهات الداخلية والأمن، وإن كان يتعلق بالفتيا والدين الدار الإفتاء والعلماء فيها هيئة الإفتاء، إن كان الأمر يتعلق بالإمارة ترده للأمير. فأبو موسى لأن هذا الأمر ديني ويتعلق بإمارة ابن مسعود فأراد أن يرد الأمر إلى ابن مسعود، ما تكلم معهم حتى يأخذ أمر ورأي الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وهو صحابي مثله لكن يعرف منزلته لأنه من السابقين الأولين من المهاجرين عن ابن مسعود بخلاف ابن موسى أنه أسلم بعد رضي الله عنهم أجمعين. فجاء قال أبو موسى أخرج أبو عبد الرحمن للمسجد؟ قال لا، فانتظر حتى خرج. فقال إني رأيت أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، يعني ما في قتل أو سفك دماء، لكن شفت شيء غريب وأنكرته. فقال ما هو؟ قال عشت سرى تراه. فقص عليه القصة. قال فأمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ مباشرة أنكر هذا الشيء. فقه الصحابة فقه عظيم. اللي جاءوا بعدهم تجد الشخص قد يتأمل ويأخذ وقت، لكن الصحابة يعني بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لهم يوفقون لإصابة الحق رضي الله عنهم، على طول أنكر هذا الشيء. أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ أنا ضامن أن لا يضيع من حسناتهم شيء، وش كلفوا أنفسهم بحصى ويعدون؟ يعد لهم واحد. المهم فلما وقف على حلقة من تلك الحلق، لأن ابن مسعود في الرواية الثانية غطى وجهه حتى لا يعرف ليتأكد يتثبت، لأن أحيانا ينقل الأمر ويكون فيه زيادة أو نقص فتثبت، وهذا فيه تثبت. إذن فيه الرجوع لأهل العلم، الصدور عن أهل العلم. بعض الناس تشكل عليه مسألة يبدأ يتجادلون ويتهاوشون ويتخانقون، ولو ردوه للعلماء الكبار والراسخين في العلم حل انحلت. فلما وقف عليهم كشف اللثام وقال ما الذي أراكم تصنعون على وجه الإنكار؟ قالوا حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال عدوا سيئاتكم، كل واحد يعد سيئاته، يجلس مع نفسه يشوف ذنوبه، أما يجلس يعد الحسنات بهالطريقة هذا غير مشروع. فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ويحكم ما أسرع هلكتكم، يعني الهلاك دخل عليكم بسرعة. سمى هذا الفعل سماه ايش؟ هلاك. شوف كيف اذا بعض الناس راح مع جماعة التبليغ ولا بعض الصوفي الصوفية ولا راح من هنا ولا يقول يا اخي خير ما شفنا الا خير. هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تقول هذا، انظر للسنة، لا تهلك مع الهالكين، انظر للسنة، اعتصم بها، لا تقلد، لا تتعصب للأهواء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلاكتكم، هذه هؤلاء أصحاب رسول الله متوافرون في الزمن هذا، يقصد عثمان ومن بعد من معهم من الصحابة كثير، سنة 23 22 من الهجرة، 24 25 هو توفي ابن مسعود سنة 32 في زمن عثمان أيضا توفي. وهذه ثيابه لم تبلع، وهذه آنيته لم تكسر، يعني حتى يعني بقايا من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم باقي، يعني كيف تشرع لكم البدع بهالطريقة؟ والذي نفسي بيده، هذه القاعدة في البدع، القاعدة في البدع هذه، إنكم لعلى ملة أهدى من محمد وأصحابه، أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. هذا كل مبتدع، هذه القاعدة فيه، إما أنك تقول بهذا البدعة اللي ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنك خير من الرسول وخير من الصحابة ببدعك، ولا شك أن ما في مسلم يقول هذا. أو الخيار الأخير الثاني وهو الذي لا مصير عنه ولا محيد عنه، أنك مفتتح باب ضلالة أو مفتتح باب ضلالة. الرد المشهور عند كل مبتدع ما أردنا إلا إيش؟ إلا الخير. ما يكفي النية، لا بد أن يوافق العمل الصواب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فرد عليهم قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. على سبيل المثال أيها الإخوة الكرام، السفينة اللي فيها مكان علوي ومكان سفلي، وكل ما أراد الذين في الأسفل أن يستقوا الماء صعدوا وضايقوا الذين فوق واخذوا الماء من البحر ثم نزلوا يغسلون ثيابهم ويغسلون أيديهم لأنه ما يستطيعون، ما في ماء عندهم، لازم يصعدون. فقال أحدهم لو أن خرقنا خرقا في السفينة حتى نأخذ الماء من البحر مباشرة ما نصعد نؤذي من فوقنا. النية طيبة ولا فاسدة؟ النية طيبة، ما يبغى يؤذيهم، لكن العمل إيش؟ فاسد. إن تركوا هلكوا جميعا وغرقوا جميعا، وإن أخذ على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هكذا المبتدع نية، يكون النية أنا أريد الخير وأريد أن يصفو قلبي تذهب عني، هذا ما تكفي النية، لابد أن توافق سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن العجيب فراسة ابن مسعود، أي والله هذا عجيبة. هذه القصة اللي حدثت عام 23 أو 24 أو 25 تقريبا، الله أعلم متى، الأمر الذي ظنه ابن مسعود ووقع بعد 12 سنة تقريبا، ووقع مثل ما ظن. ماذا قال؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لعل ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. الراوي عمرو بن سلمة يقول رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. سبحان الله العظيم. شوف المبادئ البدع لا تتساهل فيها، والمبتدعة لا تتساهل في خطرهم. حتى الآن رجال الجهات الأمنية واللي يدرسون يسوون دراسات أمنية يقولك هذول مسالمين ما عندهم مشروع سياسي، ها، ويتركهم تنمو البدعة، تنمو بدع التصوف وبدع الخرافات، ما يدرون أن هذه تؤول إلى إيش؟ إلى خطر، كما حدث هنا. يطاعنون يعني يحملون السلاح ويقاتلون الصحابة. فعلى كل حال هذا يبين لك خطر إيش؟ الابتداع في الدين ووجوب الثبات على السنة. كما ترون الآن أيها الإخوة، هذا الكتاب رسالة جميلة وليست يعني طويلة، كتاب فضل الإسلام، واشتمل على بيان محاسن الدين وفضله وعظيم ثوابه وأجره، واشتمل على مسائل أخرى مثل وجوب الدخول فيه والاستغناء بالقرآن عما يعني في الكتب السابقة، كذلك وجوب الدخول في الإسلام كله، تحذير من البدع. وتلاحظون أن الشيخ أكد على هذه المسألة عدة مرات، واهتم الشيخ بالثبات على الإسلام الصافي من البدع والشوائب، لأن كثير من الناس يقول أنا مسلم وهو لا يدري أنه على شرك أو على بدع مخرجة من ملة الإسلام، كسب الصحابة واتهام أم المؤمنين عائشة بالإفك، وهذا من يفعله أو يقوله فهو كافر مرتد عن الإسلام. هذا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، من اتهمها فهو كافر، أو يقول القرآن ناقص أو غير ذلك. فهذا مما يوجب الحذر والثبات على الإسلام، وأن نحفظ هذه العقيدة الإسلامية الصافية اللي في القرآن والسنة، وندرسها لأولادنا وجيراننا وفي مدارسنا، ونحافظ على العقيدة الصافية، ونسأل الله الثبات على هذا. هذا أمر خطير وليس بالأمر السهل، لأنها كلما عرفت عظيم قدر النعمة كلما حرصت على ومحافظة عليها. لو أعطيتك الآن مثلا صندوق وقلت لك هذا الصندوق فيه بصل، هذا الصندوق فيه بصل واحمله معك في السيارة، تركته في خلف السيارة وتركت الباب مفتوح لا تبالي، أليس كذلك؟ لكن لو أعطيتك صندوق وقلت لك هذا الصندوق فيه ذهب، فيه ذهب قيمته ملايين هذا الصندوق وهو لك، خذه معك هدية لك، ملايين الملايين من الأموال في هذا الذهب لو بيع، ثم ذهبت، هل تترك السيارة مفتوحة؟ تدخل السيارة بالغرفة بعد، ما هو في الكراج، ويمكن تنام عندها لا أحد يجيها. طيب الدين الذي أعطاك الله إياه وهداك له أعظم من الدنيا كلها، حافظ عليه لا أحد يخدشه، لا تبتدع في الدين هذا، لا تضيع هذا الدين الذي الله أنعم عليك به. حرم ملايين الناس، ملايين البشر ظلوا عنه وأنت هديت للإسلام، حافظ على هذه النعمة. لا يأتيك مبتدع في قناة أو في وسائل التواصل يصرفك عن هذا الدين إلى البدع وإلى الشركيات وإلى الكفريات، احفظ النعمة هذه، احفظ الإسلام، اثبت عليه حتى تلقى الله عز وجل. هذا ما تيسر من التعليق على هذه الرسالة. يوجد من بعض الإخوة سؤالان لم يذكرا. هذا الأخ يقول نشأة الأطفال والتربية على طريقة الرافضة وهكذا، فهل يدخل فيها التربية على المعاصي؟ نعم، خطر المعاصي لكن لا تبلغ درجة البدع، لكن بالفعل بعض البيوت يكون فيها معاصي خطيرة وأمور مخلة، فالمسلم يجاهد نفسه إذا صار منزله أو والداه عندهم هذا الشيء، يجاهد نفسه بإصلاح نفسه وإصلاح والديه قدر المستطاع بالرفق وبالصبر وبالدعاء. هذا يقول يوجد بعض طلبة العلم من يقول إن البدع الصغيرة كالبدع في الذكر مثل تحديد عدد معين من غير دليل أقل إثم من كبائر الذنوب كالقتل والربا. الآن قرأنا قصة ابن مسعود ورأينا كيف يعني هذه البدع تتفاقم، وما دام أن الإنسان فتح على نفسه باب البدع فسيزداد ولن يقف عند حد، وسيأتي من يضله، فالبدع خطيرة جدا، نسأل الله العافية والسلامة. مثلا أذكر يعني على سبيل المثال، إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، جاء بعض الناس يقول ألف لا حول ولا قوة إلا بالله، طيب ليش تزيد يا أخي؟ ليش تزيد؟ لا ألف لا حول، ويجيك واحد يقول لا ألف ألف لا حول ولا قوة، إذا متى أنت ستثبت بك هذا البدع إلى أنك لا تحتقر ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتستقله وتنتقصه، أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله مرة واحدة وتأتي لك بالألفاظ المبتدعة، وهذا يدعوك للإعجاب بنفسك والانتقاص السنة. احذر من هذا، اكتفي بالسنة واعرف قدرها واعرف منزلتها واعرف أنها الخير كله. شوف مثال آخر حتى تعرف فضل الألفاظ النبوية والمحافظة عليها. البراء بن عازب صحابي جليل وأبوه صحابي أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فتعلمها وقال واجعلهن آخر ما تقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبراء قلها يحفظها، فأعادها البراء كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في آخر الحديث قال آمنت بكتابك الذي أنزلت، قال البراء وبرسولك الذي أرسلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قل وبنبيك الذي أرسلت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على هذا اللفظ في تعليمه للصحابة، يدلك على بركة الألفاظ إيش النبوية. فلا تتغير ولا تبدل. طبعا بعض الناس ينسى ويغلط، لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن نتكلم عن من يستحسن بعقله يقول لا هذا أحسن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد. وما أكثر هؤلاء، ولو نظرت في الأدعية واختراعاتهم وتجده يزيد ويضيف إضافات إذا قلت اكتفي بالدعاء النبوي، هذا ما يخلي ما يخليني أبكي، هذا يخليني الناس اللي براي آمين، لأن إذا قلت هذا كرم. أما هذا ما، لا يا أخي اترك عنك هذه الاجتهادات، عليك بما ثبت وفيه الخير والبركة لك ولمن خلفك من المصلين وحتى في نفسك. هكذا كن في كل أمور، تعلم السنة واثبت عليها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم واجتماعكم، ونسأل الله أن يجزي القائمين على هذه الدورة خير الجزاء على جهودهم الطيبة، وأسأل الله أن يبارك فيها ويجعلهم مباركين أينما كانوا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.